إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية من زينب هادي لمستمعينا في كل وقت، وهذه دعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 31 آذار 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، عدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد الأمير، ويتناول المحطات التالية: القيادة العراقية تعرب عن ارتياحها من الجهود التي بذلت في القمة العربية لفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الكويت. صحيفة عراقية رسمية تدعو إلى الإسراع في تطبيق مقررات القمة العربية بهدف تنقية الأجواء وقطع الطريق أمام محاولات واشنطن التدخل في الشؤون العراقية. العراق يطلق سراح المواطن الكويتي الذي وصل يوم أمس إلى بلاده معلنا أنه ولد من جديد. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأحد، عده ويقدمه الزميل ناظم ياسين، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المخصصة ليوم الأحد ستلتقون مع مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي عبر لقاءاته المتواصلة مع بعض من العراقيين في المهجر للتعرف على نشاطاتهم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. يدعوكم الزميل أكرم أيوب إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، حيث يتناول اليوم مفهوم الموضة السياسية عبر لقاء مع الكاتب والصحفي عادل درويش. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الأحد أيضا هناك برنامج قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون في مواقع الأحداث المهمة. مستمعينا الكرام، في ختام هذا المنهاج أنقل لكم أطيب السلام من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وابقوا معنا دائما.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم فقراتها.
استمرار تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، والأردن تهدد بإجراءات نوعية ضد إسرائيل إذا لم تنهي الأخيرة محاصرة مقر قيادة الزعيم الفلسطيني. الحكومة الصربية تصدر أوامر باعتقال 4 متهمين بارتكاب جرائم حرب، بينهم الرئيس الصربي الحالي. وأفغانستان تبحث في تأسيس حكومة مؤقتة تخلف حكومة حميد كارزاي الانتقالية بعد انتهاء مدتها القانونية. والآن إلى التفاصيل. هددت الأردن بأنها ستتخذ إجراءات نوعية ضد إسرائيل إذا لم تنهي محاصرتها لمقر قيادة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، ولم تسحب قواتها العسكرية فورا من الضفة الغربية. وزير الخارجية الأردني مروان معشر وجه هذه التحذيرات إلى السفير الإسرائيلي في عمان ديفيد دادون. معشر التقى أيضا سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لحظ هذه الدول على عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للبحث في إرسال قوات دولية لإعادة الهدوء إلى المنطقة. من ناحية أخرى، وفي أحدث تقرير عن استمرار أعمال العنف، هجر انتحاري فلسطيني نفسه اليوم في مطعم في مدينة حيفا ساحلية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين. يذكر أن هذه العملية هي رابع عملية انتحارية كبيرة في إسرائيل خلال 5 أيام. وفي رام الله تجدد القتال بين الجنود الإسرائيليين والحرس الخاص بعرفات. وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه قال إن وحدات عسكرية إسرائيلية دخلت المبنى الرئاسي لعرفات، مضيفا أن إحدى القذائف المدفعية الإسرائيلية أحدثت ثقبا في سقف غرفة الطعام الملاصقة لمكتب الزعيم الفلسطيني، هذا إضافة إلى انفجار قنبلة يدوية خارج المبنى. إسرائيل قالت إنها لا تستهدف حياة عرفات، لكن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عرقاد أفاد بأن حياة عرفات في خطر. يذكر أن انتحاريا فلسطينيا فجر نفسه في تل أبيب الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة 30 إسرائيليا بجروح. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش دعا عرفات إلى بذل جهود أكبر لوقف الهجمات الانتحارية ضد إسرائيل. هذا وقالت تقارير صحفية أخرى إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت 8 قذائف على حقول شبعة المتنازع عليها في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، حيث تهدد التطورات الجارية باتساع نطاق الصراعات المسلحة فيها. على صعيد آخر، رجح وزير الخارجية الماليزي سياد حميد البار أن يكون موضوع العمليات العسكرية الإسرائيلية هو الموضوع الرئيسي للاجتماع الذي ستعقده منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يبدأ أعماله غدا الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور. إلى ذلك دعا وزير الخارجية الصيني تانغ جياخوان إسرائيل إلى احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وسحب قواتها من المناطق الفلسطينية. أصدرت الحكومة الصربية مذكرات اعتقال بهدف الترحيل بحق 4 من مساعدي الرئيس السابق سلوبودان ميلوشوفيتش، بينهم الرئيس الصربي الحالي ميلان ميروتشانوفيتش. هذه الأوامر التي أصدرتها وزارة العدل في بلغراد تأتي في اليوم الأخير في مهلة حددتها الولايات المتحدة لتعاون الحكومة الصربية مع محكمة لاهاي الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب. وزير العدل الصربي فلادان باتيك قال إن الشرطة الصربية أصبحت هي المسؤولة الآن عن ملاحقة المتهمين 4 واعتقالهم بناء على الدعاوى القضائية التي أصدرتها محكمة لاهاي بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. والأربعة المتهمون هم المستشار الأمني للرئيس السابق والقائد السابق للجيش اليوغوسلافي ووزير الداخلية السابق، إضافة إلى الرئيس الصربي الحالي. أفاد إسماعيل قاسمي وهو عضو في لجنة عمل لتأسيس مجلس لتسيير الحياة التشريعية في أفغانستان يعرف بلويا جيرغا، أفاد بأن المجلس سيعقد في الفترة بين 10 إلى 16 من حزيران المقبل جلسة لتعيين الحكومة الأفغانية المقبلة. يذكر أن لويا جيرغا مجلس تشريعي تأسس وفق اتفاق بون في كانون الأول الماضي. قاسمي أوضح أن المجلس الجديد سيتألف من 1450 عضوا يتم اختيار معظمهم عبر انتخابات غير مباشرة، فيما ستشغل النساء 160 مقعدا من مقاعد المجلس. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الملف العراقي لهذا اليوم، وفيه متابعة لآخر الأخبار والتقارير ذات الصلة بالشأن العراقي كما بثتها وكالات الأنباء العالمية. ملف اليوم يتضمن 3 محاور، فعلى صعيد العلاقة بين العراق والكويت، القيادة العراقية تعرب عن ارتياحها من الجهود التي بذلت في القمة العربية لفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الكويت. صحيفة عراقية رسمية تدعو إلى الإسراع في تطبيق مقررات القمة العربية بهدف تنقية الأجواء وقطع الطريق أمام محاولات واشنطن التدخل في الشؤون العراقية. العراق يطلق سراح المواطن الكويتي الذي وصل يوم أمس إلى بلاده معلنا أنه ولد من جديد. وفي محور التهديدات الأمريكية بشن حملة عسكرية ضد العراق، بثت وكالة أسوشيتد بريس تصورا لعدد من المحللين عن الكيفية التي ستشن بها الولايات المتحدة حملتها ضد العراق. رئيس الكنيسة الكاثوليكية في لندن يحث بريطانيا والولايات المتحدة على عدم مهاجمة العراق. وفي محور آخر، تظاهرات في بغداد تطالب الرئيس صدام حسين بمهاجمة تل أبيب وإلقاء خطاب في القدس. هذا وفي ملف اليوم أخبار وتقارير أخرى، بالإضافة إلى رسالة صوتية من الكويت يعرض فيها مراسلنا هناك لتصريحات رسمية تؤكد أن لا مصالحة مع العراق قبل تنفيذ بغداد جميع القرارات الدولية. التفاصيل تأتيكم مستمعي الكرام بعد فاصل إعلاني قصير.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل بث فقرات الملف العراقي. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن القيادة العراقية أعربت اليوم الأحد عن ارتياحها من الجهود التي بذلت في مؤتمر القمة العربية لفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الكويت. فرانس بريس أشارت أيضا في تقرير من بغداد نقلا عن وكالة الأنباء العراقية أن مجلس قيادة الثورة في العراق أعرب بعد اجتماع عقد في وقت متأخر من يوم أمس السبت برئاسة صدام حسين أعرب عن ارتياحه بتجاوز الخلافات مع الكويت. وقد وجه المجلس أيضا رسالة شكر إلى الدول العربية التي أعلنت في كلماتها التي ألقيت في مؤتمر القمة العربي الذي عقد الأربعاء الماضي في بيروت أعلنت عن معارضتها لأي ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. تقرير فرانس بريس أشار أيضا إلى أن الاتفاق على الحالة بين العراق والكويت كان جزءا من قرارات القمة العربية وينص على احترام العراق سيادة الكويت وتعهده بعدم تكرار ما حدث عام 90 في إشارة إلى الغزو العراقي للكويت. في السياق ذاته أفادت وكالة رويترز الأنباء أن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم وصف ما تم تحقيقه في القمة العربية على صعيد الحالة بين العراق والكويت والعراق والسعودية بأنه كان إنجازا تاريخيا. وردا على سؤال عما إذا كانت المصافحة العلنية قد تساعد على تحسين العلاقات بين العراق والكويت وكذلك بين العراق والسعودية، قال إبراهيم إن الجانب العراقي واثق للغاية ويحدوه أمل كبير في تحقيق ذلك. ونبقى مع التطورات على صعيد العلاقات بين الكويت والعراق، حيث أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء في تقرير لها من الحدود العراقية الكويتية أنه قد تم يوم أمس السبت تسليم المواطن الكويتي جاسم الرندي الذي أفرج عنه العراق بعد أسبوعين من الاعتقال لدخوله الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية. التفاصيل مع الزميلة ولاء صادق.
أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير لها من الحدود العراقية الكويتية ونقلا عن ناطق باسم الأمم المتحدة أنه قد تم يوم أمس السبت تسليم المواطن الكويتي جاسم الرندي الذي أفرج عنه العراق بعد أسبوعين من الاعتقال لدخوله أراضيه بطريقة غير شرعية. الوكالة أوضحت أن التسليم تم على الحدود بين العراق والكويت وكان بإشراف لجنة مراقبة الحدود التابعة للأمم المتحدة، وقد حضره مسؤولون كويتيون بالإضافة إلى وفد دبلوماسي فنزويلي. وتجدر الإشارة إلى أن بغداد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها الإفراج عن الرندي وهو موظف بلدي أوقف في 15 من آذار بعد دخوله الأراضي العراقية عبر الحدود مع الكويت. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية قد صرح يوم الأربعاء الماضي أن قرار العراق إطلاق سراح الرندي جاء تعبيرا عن حسن النية واستجابة لمساعي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. الوكالات نقلت عن الرندي قوله بعد عبوره إلى الحدود الكويتية إنه يشعر بسعادة لا يمكن وصفها ويحس كما لو أنه ولد من جديد. وفي السياق ذاته نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المحلل السياسي أحمد بشارة قوله إن العراق يحاول عبر إطلاق سراح المواطن الكويتي إصلاح علاقاته مع الكويت، لكن بشارة يؤكد أن الطريق ما يزال طويلا أمام العراق لإثبات حسن نواياه، مؤكدا أن الالتزام الشفوي الذي قدمه العراق في القمة ليس كافيا لتجاوز الآثار التي خلفها غزو العراق للكويت. وفي هذا الصدد يشير بشارة إلى أن إطلاق سراح المواطن الكويتي هو مهم بحد ذاته، لكنه في نفس الوقت لا يشكل شيئا بالمقارنة مع أسرى الحرب والمحتجزين الكويتيين لدى العراق، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى التي ما زالت بدون حل. وتنقل فرانس بريس عن عضو البرلمان الكويتي ناصر الصانع قوله إن الكثير من أهل الكويت يعتقدون أن مبادرة العراق الأخيرة جاءت نتيجة الضغط الكبير الذي مارسته الدول العربية على القيادة العراقية، بالإضافة إلى أنه اعتبر محاولة من بغداد لتفادي التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق حسب ما ورد في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء.
على الصعيد ذاته، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن صحيفة العراق الرسمية دعت اليوم الأحد المسؤولين في السعودية والكويت إلى الإسراع بتطبيق مقررات القمة العربية التي عقدت في بيروت بهدف تنقية الأجواء وقطع الطريق أمام محاولات واشنطن التدخل في الشؤون العراقية. فرانس بريس نقلت أيضا عن الصحيفة العراقية الرسمية قولها إن إدارة الشر في البيت الأبيض ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على تكثيف ادعاءاتها ومزاعمها ضد العراق بهدف تشويه صورته في محاولة منها لقطع الطريق أمام تصفية الخلافات العربية. صحيفة العراق الرسمية أوضحت أيضا أن الرد على هذا الموقف والتصدي للمخططات الأمريكية الرامية إلى تهديد العراق عسكريا يستلزم الإسراع في تنفيذ ما تم التوصل إليه في مؤتمر القمة. وفي المقابل أفاد مراسلنا في الكويت محمد الناجعي أن الشيخ صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية أكد أنه لا صلح مع العراق قبل أن تنفذ بغداد جميع القرارات الدولية. التفاصيل في سياق التقرير التالي من الكويت.
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد التزام الكويت بالصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها بشأن مسألة الحالة الكويتية العراقية في القمة العربية الأخيرة في بيروت، مشيرا إلى أن اتفاق الحالة هو اختبار لنوايا العراق. وقال إن دولة الكويت معنية بأن تترجم الفقرة الخاصة بمسألة الحالة إلى أفعال تؤدي إلى استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة ما يتعلق منها بإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين الكويتيين. وأوضح الشيخ صباح الأحمد في اجتماع عقده مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أوضح أن اتفاق الصيغة التوافقية هو لصالح الكويت، وقال حصلنا فيه على كل ما نريد وفي استطاعتنا وفقا لنصوصه أن نطالب بكل شيء من أسرانا وممتلكاتنا إلى أرشيفنا وكل ما لنا في ذمة العراق، ونحن في سبيل أسرانا نهدئ الوضع ونأمل بأن نتوصل عبر ذلك إلى نتيجة إيجابية بشأنهم، حسب تصريحات الشيخ صباح الأحمد. وقال الشيخ صباح دعونا الآن نختبر مدى مصداقية حسن النوايا التي أبداها العراقيون، وأشار إلى أن الكويت ستتابع من جهتها وتراقب هذه المصداقية من خلال رئاسة القمة العربية ومن خلال متابعة التوجهات الإعلامية والخطاب الإعلامي العراقي والنوايا الحسنة التي أعلنها العراق أخيرا. ويرى المراقبون في الساحة الكويتية أن الكويت بدأت بشكل ملحوظ في تعديل الخطاب الإعلامي إزاء العراق تنفيذا للاتفاق الأخير بين البلدين في قمة بيروت، وردا على الخطوات العراقية في هذا الصدد بعد أن أوقف العراق جميع الحملات الإعلامية ضد الكويت. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعي الكرام، بعد فاصل إعلاني نواصل بث فقرات الملف العراقي. وفيه وكالة أسوشيتد بريس تبث تصورا لعدد من المحللين عن الكيفية التي ستشن بها الولايات المتحدة حملتها ضد العراق. رئيس الكنيسة الكاثوليكية في لندن يحث بريطانيا والولايات المتحدة على عدم مهاجمة العراق. وفي محور آخر، تظاهرات في بغداد تطالب الرئيس صدام حسين بمهاجمة تل أبيب وإلقاء خطبة في القدس.
المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.
نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي، حيث بثت وكالة أسوشيتد بريس تقريرا وضعت فيه تصور المحللين الأمريكيين عن مجريات الحرب التي يمكن أن تشنها الولايات المتحدة ضد العراق. التقرير يشير أولا إلى ضرورة البدء بعمليات قصف جوية واسعة ومركزة تنتشر بعدها القوات الخاصة الأمريكية لتقيم مناطق محررة وتبحث عن مخابئ الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها العراق. وفي نفس الوقت تقوم طائرات الاستطلاع والتحكم عن بعد الأمريكية بالبحث عن صواريخ سكود العراقية وتدميرها قبل أن تنطلق حاملة رؤوسا كيميائية أو جرثومية. وكالة أسوشيتد بريس تشير أيضا نقلا عن محللين عسكريين أنه ستكون هناك حاجة لأكثر من 100,000 جندي أمريكي في الحرب ضد صدام الذي سيحاول من جهته حماية قواته الأمنية وحرسه الجمهوري بنشرهم بين المدنيين في بغداد، كما أنه من الوارد جدا أن يقدم صدام على استخدام الأسلحة الكيميائية. وكالة أسوشيتد بريس تواصل عرض تصورها لحرب واشنطن ضد بغداد بالإشارة إلى تصريحات أدلى بها السناتور الجمهوري جون وارنر الذي وصف الأسبوع الماضي قرار القيام بعمل عسكري ضد العراق بأنه قرار صعب، محذرا إدارة الرئيس بوش من أن اتخاذ مثل هذه القرار يتطلب القيام بعمل عسكري شامل ضد العراق، وفي نفس الوقت يحتاج إلى تهيئة الشعب الأمريكي في ما يتعلق بنتائج هذه الحملة العسكرية. وفي السياق ذاته تنقل وكالة أسوشيتد بريس عن فيليب كوردون المحلل في معهد بروكينج الأمريكي الذي يعكس رأي العديد من المحللين بأن أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق يجب أن يكون مقرونا بهجوم أرضي واسع، وإلا فإن العملية ستتعرض إلى الفشل. الوكالة تنقل أيضا عن المحلل في مركز معلومات الدفاع في واشنطن العميد البحري المتقاعد ستيفن بيكر قوله إنه من المحتمل أن يحاول صدام مع بداية الحرب أن يطلق صواريخ سكود على إسرائيل أو ضد القوات الأمريكية، وقد تكون هذه الصواريخ محملة برؤوس كيميائية أو جرثومية، ولهذا يجب على سلاح الجو الأمريكي أن يقوم بتحديد مواقع هذه الصواريخ وتدميرها قبل أن تطلق. وفي سياق ردود الفعل الدولية على التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة إلى العراق، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير من لندن أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز الكاردينال كورماك ميرفي أوكنور حث يوم أمس السبت الولايات المتحدة وبريطانيا على عدم مهاجمة العراق تفاديا لإشعال المزيد من موجات العنف التي تعصف بالمنطقة. ونقلت الوكالة عن أوكنور قوله في حديث لإذاعة البي بي سي إن أي عمل لا يهدف إلى دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ولا يهدف إلى تحقيق السلام على المدى البعيد يجب عدم القيام به، داعيا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يسبب في إحداث انقسام بين بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي. فرانس بريس أشارت أيضا في هذا السياق إلى أن دعوة الكاردينال تأتي قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها بلير إلى تكساس الأسبوع المقبل يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جورج بوش ويبحث معه المسألة العراقية. نبقى مستمعي الكرام في محور العراق والولايات المتحدة، حيث أوضح الصحفي دامون جونستون في مقال نشرته صحيفة الساندي تيليغراف البريطانية اليوم الأحد مدى انغمار كل من الرئيس جورج بوش والرئيس صدام حسين في حرب دبلوماسية ضارية وهما يستعدان لمجابهة دموية طاحنة. فقد أكد بوش حسب ما جاء في المقال أن واحدا من السيناريوهات المحتملة هو أن تصطف منظمة إرهابية إجرامية إلى جانب قسم من أسوأ قادة العالم الذين يخفون ويطورون أسوأ الأسلحة العالمية. الرئيس بوش أضاف أيضا أنه لن يسمح أن يحدث ذلك حسب ما ورد في الصحيفة البريطانية. وفي السياق ذاته يشير الكاتب إلى أن دكتاتور العراق صدام حسين حقق ضربة موفقة في بيروت أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية، حيث أعلن الزعماء العرب أن هجوما على العراق سيعتبر بمثابة اعتداء على شعوبهم. ويرد كاتب المقال إحصائية تشير إلى أن 86% من المواطنين الذين شملهم استفتاء تم في الفترة الأخيرة يؤيدون عملية عسكرية أمريكية ضد العراق، وتؤيد نسبة مماثلة الحملة التي يقوم بها جورج بوش لمكافحة الإرهاب. في محور آخر، أفادت وكالات الأنباء أن نحو 10,000 عراقي تظاهروا في شوارع العاصمة بغداد يوم أمس السبت تأييدا للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، في الوقت الذي تضيق فيه القوات الإسرائيلية حصارها حول مقر عرفات في رام الله بالضفة الغربية. وكالة رويترز الأنباء أفادت أن بعض المتظاهرين كان يحمل صور صدام حسين مطالبين الرئيس العراقي بمهاجمة تل أبيب وإلقاء خطبة في القدس. رويترز نقلت أيضا عن عبد الباقي السعدون وهو عضو بارز في حزب البعث الحاكم قوله إن العراقيين يعلنون استعدادهم للتطوع لإنقاذ حياة عرفات. على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الرئيس صدام حسين أمر يوم أمس بإطلاق اسم ياسر عرفات على أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد تقديرا لمواقفه في مواجهة إسرائيل. فرانس بريس أوضحت أيضا أن صدام اتخذ هذا القرار خلال ترأسه اجتماعا مشتركا لمجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق لحزب البعث. وأخيرا مستمعي الكرام، أعلن رئيس اللجنة الروسية للتعاون الثقافي والعلمي والتجاري مع العراق يوري شفرنيك في حديث لوكالة إيترتاس الروسية للأنباء، أعلن أنه من المنتظر أن توقع روسيا والعراق على برنامج للتعاون الطويل الأمد في بغداد أواخر شهر نيسان المقبل. وفي محور آخر، أفادت وكالات الأنباء أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق حول لائحة السلع التي يتطلب تصديرها إلى العراق موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي عده ويقدمه ميخائيل ألندرينكو.
ينتظر أن توقع روسيا والعراق على برنامج للتعاون الطويل الأمد في بغداد أواخر نيسان المقبل، حسب ما أفاد رئيس اللجنة الروسية للتعاون الثقافي والعلم والتجاري مع العراق يوري شفرانيك في حديث إلى وكالة إيترتاس للأنباء. وأشار شفرانيك إلى أن الجانبين الروسي والعراقي سيتفقان نهائيا على نص البرنامج أثناء زيارة يقوم بها وفد روسي تجاري وسياسي إلى بغداد في الأول إلى الثالث من نيسان. وكانت وكالات أنباء أفادت أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق أثناء مشاورات في موسكو الأسبوع الماضي حول لائحة السلع التي يتطلب تصديرها إلى العراق موافقة لجنة العقوبات لمجلس الأمن. ومن المتوقع أن يعد الجانبان الوثائق الضرورية لعرضها على أعضاء مجلس الأمن واتخاذ قرار بهذا الشأن في وقت لاحق. اتصلنا هاتفيا بمدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينتوف لنستطلع رأيه في هذين المحورين، أي الاتفاق الروسي الأمريكي في موضوع العراق وزيارة الوفد الروسي إلى بغداد. يا سيد فاديم، ما هو مدى جدية التصريحات الروسية والأمريكية حول التواصل إلى اتفاق في موضوع العراق؟
أنا أفتكر أن الطرفين قام بهذا العمل المشترك بكل الجدية، وهذا التعاون أو هذه المحادثات والتعاون الأمريكي الروسي في مجال العراقي يدل على تعميق التعاون بين الطرفين، وأنا أرهب بهذا. يعني الولايات المتحدة لن تتنازل أبدا من مبادئها الصارمة تجاه نظام صدام حسين و إنها يعني مصممة على إضعاف هذا النظام في المدى البعيد القضاء عليه. ولذلك الضمان موجود في أن نظام صدام حسين لن يستفيد، فقط يستفيد الشعب العراقي.
وماذا يعني هذا الاتفاق بالنسبة لروسيا؟ هل هو انتصار دبلوماسي أو هزيمة دبلوماسية؟ وبالنسبة لأمريكا أيضا؟
أنا برأيي أن ما في طرف الخاسر في كنتيجة لهذه الاتفاقية أبدا. يعني المنتصر هو العقل فقط يعني. وهذه الاتفاقية تثبت أن عن طريق التعاون بين روسيا وبين الولايات المتحدة ممكن التوصل إلى الحل العاجل، والحل اللي يستجيب مثلاً الشعب العراقي، وأبدا لا يستجيب مصالح الشخصية لصدام حسين وتهمته. ومعناته ما في مهزوم وما في منتصر. المنتصر كما قلت العقل، ومنتصر كل الطرفين الروسي والأمريكي والشعب العراقي وكل المجتمع الديمقراطي التقدمي.
لننتقل الآن إلى محور آخر. أفادت وكالة إيتار تاس للأنباء أن روسيا والعراق تنويان التوقيع على برنامج اقتصادي طويل الأمد للتعاون.
والله هذا طبعا هذه التصريحات حول التوصل أو حول نية في هذا الاتفاق، هذا يشير إلى أن روسيا حتى الآن لا تريد أن تكون صريحة في موضوع عراقي، لأن من ناحية تتعاون مع أمريكا ومع المجتمع الديمقراطي، ولكن من ناحية أخرى تسعى تلعب لعبتها الخاصة مع هذا النظام الإرهابي. وإذا صار توقيع هذه الاتفاقية فإنها فقط تستجيب مصالح المجموعة الصغيرة من الرأسمال الروسي، ولا يستجيب مصالح روسيا العامة. وطبعا هذا راح يكون انحراف من التعاون الروسي الأمريكي. وأنا برأيي هذا راح يكون هذه تدل على أن روسيا كما كانت تواصل أن تكون مدافعا لهذا النظام، وكل هذه الخطوات الروسية فقط تطول وجود هذا النظام، وهذا ما ينتج مع مصالح المجتمع الديمقراطي العالمي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92
3219. الرمز البريدي 11192 عمان الأردن. أكرر، إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر، www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد العرض ويقدمه الزميل ناظم ياسين مع زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: إطلاق سراح المواطن الكويتي الذي احتجزته بغداد، ومواصلة الإعلام العراقي الإشادة بقمة بيروت، وقرار الكويت وقف الحملات الإعلامية على العراق، وزيارة وزير التجارة التركي إلى العراق، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها تظاهرات في لندن تطالب الحكومة البريطانية عدم المشاركة في عمل عسكري محتمل ضد العراق.
وفي جولة اليوم عرض لمقالة رأي في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان: المعارضة العراقية لم تتهيأ بعد لمواجهة مرحلة جديدة، لكاتبها مهدي السعيد. كما تتضمن الجولة رسالتين صوتيتين، إحداهما من الكويت والثانية من القاهرة، تعرضان لما نشرته الصحف الكويتية والمصرية في الشأن العراقي من متابعات وآراء وتقارير.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: العراق يطلق سراح المواطن الكويتي المحتجز، العراق الاجتياح الإسرائيلي رد على التوحد العربي، بغداد تقول نتائج القمة خطوة كبيرة لتعزيز التضامن العربي، الكويت توقف الحملات الإعلامية على العراق.
الصحف العراقية تواصل الإشادة بالقمة العربية: الكويت جمهورية العراق بدلا من النظام، ومرتهنون لا أسرى، المعتقل الكويتي عاد إلى بلاده، الكويتي الذي أفرج عنه العراق يقول أحس كأني ولدت من جديد.
العراق القمة العربية في بيروت كانت موفقة جدا، وزير التجارة التركي يترأس وفدا إلى العراق، أكراد العراق ينفون تعرض رئيس حكومتهم لمحاولة اغتيال. عشية زيارة بلير إلى واشنطن، تظاهرات في لندن تطالب بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد العراق.
مستمعين الكرام، ومن عناوين الصحف العربية نطالع أيضا: واشنطن تتحدى الرفض العربي وتصر على توجيه ضربة إلى العراق. تعليقات في بغداد: قمة بيروت كانت موفقة جدا. صحيفة عكاظ السعودية تنقل عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قولها: الأمير عبد الله يتوقع أن يفي العراق بتعهداته.
المصدرون والمقاولون السعوديون ينتظرون فرصة إعادة إعمار العراق. على حساب التجارة بين بغداد ومصر والأردن، السوق السعودية ستستفيد من التقارب مع العراق. قمة بيروت تخفض سعر صرف الدولار في بغداد. منطقة تجارية حرة رابعة في بغداد.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
تضمنت الصحف الكويتية الصادرة اليوم مقالات رأي ناقدة للتقارب الكويتي العراقي ومشككة بنوايا العراق التي أعلنها من خلال الصيغة التوافقية التي اتفقت عليها الكويت والعراق في القمة العربية في بيروت. كما أبرزت الصحف الكويتية نبأ عودة المواطن جاسم الرندي بعد أن أطلقت السلطات العراقية سراحه وسلمته لبعثة الصليب الأحمر التابعة للأمم المتحدة ومن ثم إلى المسؤولين الكويتيين. في صحيفة القبس كتب وزير النفط الكويتي الأسبق علي البغلي مقالا ينتقد فيه الصيغة التوافقية بين العراق والكويت، ويقول: إن صيغة الهلامية التي خرجت قمة بيروت بها عن المشكلة الكويتية العراقية، والتي نادى أحد بنودها بتطبيع العلاقات بين البلدين ووقف الحملات الإعلامية، ويؤكد أن الحكومة الكويتية ستلتزم بتلك الصيغة، أما الحكومة العراقية فستلتزم كما يقول الكاتب الكويتي شكليا حتى يزول خطر الضربة المتوقعة ثم تعود حليمة لعادتها القديمة. أما في صحيفة الوطن فقد كتب الدكتور عايد المناع تحت عنوان صدام حسين ليس الحسن الثاني، يقول: إنه لا شك أن الحكومة العراقية أبدت مرونة واضحة في قمة بيروت وقبلت ما كانت ترفضه قبل عقد ونيف. لكن المناع تساءل: هل التعهد العراقي الخطي الجديد بعدم تكرار العدوان على الكويت، هل هذا التعهد قرار رسمي عراقي ونهائي لا تراجع عنه؟ ألم يوقع صدام حسين اتفاقية الجزائر عام 75 مع شاه إيران السابق؟ فهل منعه توقيعه من تمزيق الاتفاقية ومهاجمة إيران والتورط في حرب الثماني سنوات؟ لكن الكويتيين وكما يتضح من بعض مقالات الرأي في الصحف الكويتية يأملون بأن يحقق التقارب الكويتي العراقي شيئا جديدا بين البلدين. وفي هذا كتب المحامي راشد الردعان في صحيفة الوطن، يقول: قلت لأحد أشقاء الأسرى الذين لا يزالون في سجون بغداد: ما رأيك بما حدث في قمة بيروت، وهل حققت السياسة الكويتية مكاسب أم ماذا؟ فضحك وقال: إن والدتي سعدت كثيرا بما حدث وتتمنى أن تعود العلاقات مع بغداد حتى يطلقوا الأسرى وترى ابنها قبل أن تنتقل للرفيق الأعلى. وقال: نحن لا يهمنا كل ما يقال، المهم أن نشاهد أبناءنا في القريب العاجل. وقد أبرزت الصحف الكويتية عودة المواطن الكويتي الذي كان محتجزا في العراق لمدة 16 يوما بعد أن دخل إلى العراق عن طريق الخطأ. وقد كانت صحيفة الأنباء الأكثر اهتماما بين الصحف الكويتية بهذا الموضوع، وجاءت افتتاحيتها تحت عنوان وماذا عن الآخرين، وتقول: عاد المواطن الكويتي جاسم الرندي إلى بلاده ليتفجر في قلوبنا سؤال: وماذا عن الآخرين؟ ماذا عن 605 من الأسرى؟ وتتساءل الأنباء: هل مصيرهم إلى مزيد من مناورات تعاطاها وأدمنها العراقيون طيلة 12 عاما، أم إلى قرار قريب يقضي بالإفراج عنهم مثلما فعل العراق مع الأسرى الإيرانيين؟ محمد ناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
كتبت مريم روبين في مجلة أكتوبر الصادرة هذا الأسبوع تتساءل: هل بدأت حقيقة مرحلة إذابة الجليد الذي تراكم سنوات وسنوات منذ عام 90 منذ غزو العراق على الجاري والشقيق؟ وقالت إذا كانت قمة بيروت قد تغلبت على العديد من المواقف الدرامية فإنها بحق تعتبر من أنجح القمم العربية رغم ما صادفته من غيوم وأمطار جوية وسياسية. واعتبرت الكاتبة المصرية أن ما توصلت إليه قمة بيروت بشأن الحالة ما بين العراق والكويت وما يخصها من قرارات تعتبر من الإنجازات التاريخية لما تحتويه الحالة من آثار نفسية عميقة وما تركته من بصمات دامية يصعب محوها بسهولة. وأضافت روبن إن الانفراج جاءت قبل انتهاء الجلسة الأولى للقمة مساء الأربعاء عندما أبلغ عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الشيخ محمد الصباح وزير الدولة لشؤون الخارجية الكويتي بقرار العراق الخاص بالإفراج عن الرهينة الكويتية جاسم الرندي كتعبير عن حسن النية. وأشاع هذا القرار أجواء من الارتياح خاصة بعد كلمة العراق التي ألقاها عزة إبراهيم رئيس الوفد العراقي والذي أعلن صراحة أمام القادة العرب أن بلاده تعترف باستقلال وسيادة الكويت المعترف بها دوليا. وأضافت روبن أن الكويت لم تكتفي بما جاء في الصيغة الخاصة بالحالة بل حصلت على تعهد مكتوب من وزير الخارجية العراق ناجي صبري يؤكد بعدم الإقدام على غزو الكويت وباحترام استقلالها وأمنها. ولكن ليس معنى ذلك أن تلك الخطوة العربية قد فتحت الأبواب على مصراعيها بين البلدين، لكنها خطوة صغيرة في طريق التصالح الكويتي العراقي وعودة العلاقات بينهما. واختتمت بالقول يبقى التساؤل عن طبيعة العلاقات السعودية العراقية لاستكمال الدائرة الخليجية، وقالت إن الإجابة جاءت ممزوجة بالتفاؤل وسط تصفيق وحماس قادة الدول الأعضاء عندما شهدت الجلسة الأخيرة مفاجأة غير مسبوقة حيث تعانق ولي العهد السعودي والأمير عبد الله بن عبد العزيز ونائب الرئيس العراقي عزة إبراهيم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني نفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تعرض نتشرفان بارزاني رئيس الإدارة المحلية في إقليم كردستان في أربيل لمحاولة اغتيال. الصحيفة أشارت إلى أن الخبر جاء في سياق إشاعات عن تعرض المناطق الواقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أحداث عنف وعمليات تفجير خلال الأسابيع الماضية. ونقلت الحياة عن بيان لوزارة الداخلية في الإقليم أمس وصفه المعلومات التي نشرتها صحيفة هاولتي الصادرة في السليمانية في 25 من آذار بأنها كاذبة. ونفت الوزارة وجود المسؤول الكردي في المنطقة التي حصل فيها تبادل إطلاق النار بين رجال أمن وقاتل فر من مركز للشرطة بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة اللندنية.
صحيفة عكاظ السعودية نقلت عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قولها إن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله أعلن يوم الجمعة الماضي أنه على الرغم من التشكيك الأمريكي يتوقع أن يفي العراق بتعهداته حول احترام سيادة الكويت وعدم تكرار اجتياحه لها. وعن لقائه بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم الدوري خلال قمة بيروت قال ولي العهد السعودي إن هذا إنجاز إيجابي للغاية ومن واجب العرب أن يتفقوا على التقارب فيما بينهم وليس التباعد، مشيرا إلى أنه قبل بالتعهد العراقي كما كان ليقبل أي تعهد من أي جهة أخرى. وأضاف الأمير عبد الله أنه لم يناقش جوهر قضية عودة المفتشين الدوليين إلى العراق خلال لقائه مع نائب الرئيس العراقي عزة إبراهيم بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة عكاظ السعودية.
وفي صحيفة الحياة اللندنية وتحت عنوان المعارضة العراقية لم تتهيأ بعد لمواجهة مرحلة جديدة، كتب مهدي السعيد يقول إن اللقاءات السرية بين المسؤولين الأمريكيين وأطراف من المعارضة العراقية تتواصل مع اتساع دائرة اليقين باقتراب زمن الضربة الأمريكية للعراق، ومحور هذه اللقاءات يدور حول وسائل تفعيل المعارضة العراقية وتهيئتها الميدانية للمشاركة في المشروع الأمريكي لإسقاط نظام صدام حسين بحسب تعبيره. ويضيف أن القيادات الكردية يشوبها القلق أمام ما يشاع من سيناريوهات مختلفة تتعلق بالموقف من المشاركة التركية في المواجهة المرتقبة بين واشنطن وبغداد، خصوصا ما يتعلق بمحافظتي الموصل وكركوك. وفي هذا الصدد يشير إلى ما نقلته بعض الصحف الغربية في شأن مساومة وصفقة أمريكية مع أنقرة لإيجاد صيغة تضمن فيها تركيا سيطرة معينة على هاتين المحافظتين من خلال مشاركتها في العمليات العسكرية في شمال العراق.
وفيما يتعلق بالسيناريو المحتمل للضربة الأمريكية المتوقعة، ينقل الكاتب عن بعض المعارضين إن الإدارة الأمريكية حاولت خلال لقاءاتها معهم أن تؤكد أنها لن تتعرض للمؤسسات المدنية والبنية التحتية، وإنما ستعمل على توجيه ضرباتها إلى المرافق العسكرية التي تحمي النظام باتجاه خلق حال من التذمر والانقسام في أوساط القوات المسلحة لدفعها إلى التحرك لإنجاز عملية إنهاء النظام على حد تعبيره. الكاتب يضيف أن الخطة الأمريكية تفترض وجود معارضة موحدة لا بد من أن تقوم خلال مرحلة تنفيذ الضربة بالاستعداد لاستلام الحكم الجديد، ولكن يبدو أن هذه الإشكالية لم تحل حتى الآن، فالمؤتمر الوطني العراقي في نظر الإدارة الأمريكية لم يعد الصيغة القادرة على تمثيل الغالبية المعارضة، فيما يبدو أن واشنطن بدأت تعول على تجمع آخر يعرف باسم لجنة التنسيق بين الأطراف الأربعة أكثر من تعويلها على المؤتمر الوطني.
ويذكر الكاتب أن أحد قيادي هذا التجمع أشار إلى جهود تبذل حاليا لعقد مؤتمر عام لأطراف المعارضة والشخصيات العراقية ذات الطبيعة المهنية استعدادا للتطورات، والطبيعة المهنية هذه تتعلق بالدولة والمؤسسات التخصصية التي تشمل كل المرافق التشريعية والتنفيذية والاقتصاد والزراعة والصناعة وغيرها، حيث ستهيأ دراسات مستقبلية لبناء هيكل الدولة العراقية بعد سقوط النظام طبقا لهذه الدراسات على حد تعبيره. الكاتب مهدي السعيد يختم بالقول إن كل الأفكار المطروحة ترتبط بتطور القضية العراقية في الأسابيع المقبلة، حيث تشير بعض الدلائل إلى أن واشنطن ماضية في تنفيذ خطتها في ضرب العراق وإطاحة صدام حتى وإن وافق على عودة المفتشين الدوليين، بحسب ما ورد في مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.